وأما عذر الإنسان فيهما بالنسيان أو بالجهل فمحل نظر. فالمشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الإنسان لا يعذر فيهما بالجهل ولا بالنسيان، وأن الإنسان لو بدأ بغسل يديه قبل غسل وجهه ناسيا وجب عليه إعادة الوضوء، ولو تأخر في غسل العضو عن الذي قبله بزمن يفصل بينهما فإنه يجب عليه إعادة الوضوء. ولا شك أن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة، وأن الإنسان إذا فاته الترتيب ولو نسيانا فإنه يعيد الوضوء، وكذلك إذا فاته الموالاة ولو نسيانا فإنه يعيد الوضوء.
يقول أيضا: وما حكم التسمية في أول الوضوء، خاصة أن الحديث الوارد فيها رواه جمع من أهل العلم، وإذا كانت واجبة فما حكم من نسيها إذا علمنا أن المأمور به لا يسقط بالنسيان؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
نعم. هذا يسأل يقول إن معه عائلة أدوا العمرة وهم صائمون وأنهم الآن في عطش، هل يجوز أن يفطروا أو لا يجوز؟ الجواب: يجوز أن يفطروا حتى وإن كانوا غير عطشانين، وإن كانوا شبعانين غيانين يجوز أن يفطروا. كل واحد من الآن من المعتمرين في هذا المكان يجوز أن يفطر. أنا أقول يجوز أن تفطر معهم أيضا.
لا هو أنا،
أنا أقول أن تفطر أيضا، ما في شيء، لا خلهم يفطرون بس، بس خلى الملائكة بارد بالحيل، خلهم الآن يشربون ويأكلون. نعم،
وصلوا الساعة 4 هنا،
ما يخالف يا أخي، يأكلون ويشربون ولا عليهم شيء حتى ولو كان هنا. عرفت يا أخي؟ اللهم طيب. ها؟ لا ليس من أهل مكة هم. ها؟ تعال يا أخي، ترى عليهم قضاء اليوم إذا أفطروا. نعم. هذا عاد السؤال. أسأل.
بالنسبة للتسمية يا شيخ، هل واجب
أو لا؟ نعم. التسمية في الوضوء ليست بواجبة، ولكنها سنة، وذلك لأن في ثبوت حديثها نظرا. فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إنه لا يثبت في هذا الباب شيء. والإمام أحمد هو كما نعلمه جميعا من أئمة هذا الشأن ومن حفاظ هذا الشأن، فإذا قال إنه لم يثبت في هذا الباب شيء فإن حديثها يبقى في النفس منه شيء. وإذا كان في ثبوته نظرا أو إذا كان في ثبوته نظر فإنه لا، فإن الإنسان لا يسوغ لنفسه أن يلزم عباد الله بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي نرى أن التسمية في الوضوء سنة، لكن من ثبت عنده الحديث وجب عليه القول بموجبه، وأن الوضوء واجب في الوضوء، وأن التسمية واجبة في الوضوء، لأن قوله لا وضوء الصحيح أنه نفي للصح وليس نفي للكمال. ولكن لو ثبت الحديث لقلنا إن التسمية واجبة، ولما لم يثبت ثبوتا يطمئن إليه الإنسان بإلزام عباد الله تعالى بالتسمية، فإني أرى أن التسمية سنة وليست بواجبة، وهو اختيار الموفق صاحب المغني رحمه الله أن التسمية سنة وليست بواجبة. وعلى
يقول السائل: كان لي مبلغا من المال عند أحد الناس.
مبلغا ولا؟
على حسب ما هو موجود.
طيب، استرح يا أخي استرح. عندي
يعني بعض الناس في عندي بنت في ملابس
لا وش رايكم في الجمل المعترضه هذه؟
اسمحوا لنا سمحت
زين
مسافر
طيب
عندي بنت يتيمه لها 9353 ريال، هل يجوز الزكاة عليها أم لا؟
إي يجوز يجوز
مع مالي ولا غير مالي؟
إذا تم حولها
مع مالي
هي. إذا تم حولها
أيوه
فزكيها.
أي نعم هي مع حقي مع مالي
خلاص زكها كذا نعم.
طيب جبت عمره للوالدة، هل يجوز طواف وداع لها ولا ما يجوز؟
إن كنت من نيتك أنك تطوف وتسعى وتمشي على طول فلا عليك وداع.
أنا مقيم بجدة.
المهم إذا كانك أنت لما جيت لمكة
أيوه
طفت وسعيت وقصرت على أنك تبي تمشي
نعم
فلا عليك وداع. أما إن مكثت في مكة وجب عليك أن توجه.
لا
زين
طيب جزاك الله خير.
يقول السائل كان لي
لا ما في
كان لي مبلغ من الدرهم عند أحد الناس
نعم
وكان فقيرا جدا فقمت
ما في معنى أسرح
نعم كان لي مبلغ من المال عند أحد الناس وكان فقيرا جدا فأبريت ذمته من ذلك المبلغ بنية أنه من الزكاة فهل يصح أم لا؟
السؤال واضح؟ يقول إنه يطلب رجلا فقيرا دراهم وأسقط عنه هذه الدراهم بنية أنها من الزكاة، يعني لنفرض أنه يطلب هذا الرجل 100 ريال والرجل فقير وكان هذا الطالب عليه زكاة بقدر 100 ريال فأسقط 100 عن الفقير عن الزكاة التي عليه، نقول هذا لا يجوز ولا يجزئ عن الزكاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا لا نزاع فيه يعني في مذهب الحنابلة رحمهم الله، ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن العين فهو كالذي أخرج الرديء عن الجيد، أيهما أضمن للإنسان، دين في ذمة فقير أو مال بيده؟ المال بيده هو أضمن، فكيف تجعل هذا الدين الهالك الذي تعتبره كالتالف تجعله زكاة عن شيء مضمون بيدك؟ وهل هذا إلا كالذي يخرج الحشف عن التمر الطيب؟ نعم.
يقول السائل ما رأيك في من يصلي التراويح أو القيام فيجلس حتى يكبر الإمام للركوع فيقوم ويركع معه، هل تصرفه سليم؟ وهل يصح أن يكبر المرء وهو جالس حتى إذا ركع الإمام قام وركع معه وسجد ثم يعود فيجلس مرة أخرى ويفعل مثل ذلك؟
نعم. أما تأخير الإنسان الدخول مع الإمام حتى يكبر للركوع فهذا تصرف ليس بسليم، بل إنني أتوقف هل تصح ركعته هذه أو لا تصح. لماذا؟ لأنه تعمد التأخير الذي لا يتمكن معه من قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن ما تسقط لا عن الإمام ولا المأموم ولا المنفرد، فكونه يبقى حتى يركع الإمام ثم يقوم فيركع معه هذا خطأ بلا شك، وخطر على صلاته أو على الأقل على ركعته أن لا يكون أدركها. وأما كونه يكبر مع الإمام وهو جالس فإذا قارب الركوع قام فركع فهذا لا بأس به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين كبر وثقل كان يفعل هذا، يعني يبدأ وهو جالس ويقرأ فإذا قارب الركوع قام وقرأ ما تيسر من القرآن ثم ركع. وكذلك إذا ركع مع الإمام ثم قام الإمام إلى الثانية وجلس هو فإذا قارب الإمام الركوع في الركعة الثانية قام فركع معه، كل هذا لا بأس به. نعم. نعم اكتبها يا نعم يبا يا مجال
أسئلة متكررة يا شيخ أنا حاول
أسئلة.
اكتب ورقه وعطى الاخ مجال. اجل اصبر اصبر. ها؟ ايش؟ اصبر اصبر.
السلام عليكم ورحمه الله.
كم الساعه يا مجال؟ طيب ايه واحد عطنا عطنا سؤال واحد.
تقول ما تقول هذه السائلة ما هو سن اليأس؟ هل هو مرتبط بسن معينة أم بانقطاع الحيض جزاكم الله خيرا؟
اليأس ليس مقيدا بسن معينة لأن اليأس ضد الرجع، فمتى انقطع الحيض عن المرأة على وجه لا ترجو رجوعه فهذا هو اليأس، ولهذا ربما تحيض المرأة ولها أكثر من 50 سنة، يعني ربما يبقى الحيض مع المرأة إلى 60 سنة أو إلى 70 سنة، وربما تيأس المرأة وليس لها إلا 40 سنة. فاليأس لا يتقيد بالسن وإنما يتقيد بالحال، فمتى يأست المرأة من الحيض ولم ترجو رجوعه فإنها آيسة والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في العشر الأواخر من رمضان وفي السبع الأخيرة منه، والتي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، بل هي فيها قطعا، فإن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، بل إن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر تبتدئ من ليلة 23، وهذه الليلة المباركة قال الله تعالى فيها: ليلة القدر خير من 1000 شهر، فمن وفق فيها ووافقها وقامها إيمانا بالله واحتسابا لثواب الله فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا ينبغي لنا أن نحرص غاية الحرص على اغتنام هذه الليالي الباقية في هذا الشهر، وأن نقوم لله عز وجل مؤمنين به محتسبين لثوابه، وأن نحرص غاية الحرص على حضور القلب في الصلاة بقدر ما نستطيع، وأن نجتهد غاية الاجتهاد في الدعاء في حال السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري، حري أن يستجاب لكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا من آيات الله عز وجل، فإن الإنسان إذا وضع أعلى ما في جسده على الأرض ذلا لله عز وجل وخضوعا له، فإنه بذلك يقرب من الله تعالى أكثر وأكثر، مع أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق 7 سماوات. اترك التسوق، كلا كان في كنوة. فينبغي لنا أن نجتهد في الدعاء في حال السجود. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل إلى الله عز وجل باسمه العفو، تتوسل بهذا الاسم لأن يعفو عنك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فتتوسل باسم وصفة، الاسم العفو والصفة تحب العفو، إنك عفو تحب العفو. فمن كان اسمه العفو وهو محب للعفو جل وعلا، فما أقرب العفو من العبد. فاعف عني. وكلنا بلا شك، كلنا مذنبون مخطئون مقصرون، نقصر فيما أمرنا الله به ونقصر فيما نهانا الله عنه، ولكن هذا الموسم موسم محو الخطايا والآثام. فاجتهد يا أخي المسلم في هذه الليالي، أسأل الله أن يعينني وإياك على ذلك، اجتهد في هذه الليالي المباركة لعلك تصيب نفحة من نفحات الله عز وجل فتسعد بها في الدنيا والآخرة. واعلم أنه ليس بشرط أن يعلم الإنسان بليلة القدر، بل ينال أجرها وإن لم يعلم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. والتحري لا يكون عن علم، بل يكون عن التماس وطلب. ولكن إذا علمنا أنها في 10 الأواخر أو في 7 الأواخر، فإن الإنسان إذا قامها يكون موافقا لليلة القدر ولا بد. أسأل الله تعالى أن يعمني وإياكم بخيرها. كنا تكلمنا بالأمس عن أصول الإيمان، وانتهينا إلى الأصل الخامس وهو الإيمان في اليوم الآخر، وذكرنا أنه يشمل عدة أشياء بلغت 11 على اختلاف في العدد. نعم، حتى نجمع بين القولين. أما الأصل السادس فهو الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا الأصل السادس محل عراك بين العلماء وآرائهم، ومحل عراك بين النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء. الإيمان بالقدر معناه أن تؤمن بأن الله عز وجل قد قدر كل شيء يكون إلى ما لا نهاية له، وأنه قدره عن علم. ولهذا قال العلماء: إن مراتب الإيمان بالقدر 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بأن تؤمن، المرتبة الأولى أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، عالم بكل شيء جملة وتفصيلا فيما يتعلق بفعله الذي يفعله عز وجل بنفسه كالخلق والإحياء والإماتة وإنزال المطر وغير ذلك، أو يتعلق بفعل المخلوقين كأقوال الإنسان وأفعاله، بل حتى أفعال الحيوان كلها معلومة لله عز وجل قبل وقوعها. أن تعلم، نعود مرة ثانية، هذه المرتبة أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا فيما يتعلق بفعله أو بفعل مخلوقاته، وهذه المرتبة لها أدلة كثيرة، منها قوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما، ومنها قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ومنها قول الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتح الغيب سنذكرها إن شاء الله قريبا. ونتكلم على قوله ويعلم ما في البر والبحر. ما في البر والبحر كلمتهما اسم موصول، وكل اسم موصول فهو مفيد لأي شيء للعموم. يعلم ما في البر، كل شيء في البر فالله تعالى يعلمه، كل شيء في البحر فالله تعالى يعلمه، يعلم ما في البر والبحر. هل استثني من ذلك شيء؟ الجواب أبدا، كل ما في البر والبحر من حيوان وأشجار وغير ذلك فالله تعالى عالم به، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة في أي شجرة في أي مكان في رأس جبل أو في بطن وادي أو في روضة من بقاع الأرض، كل شجرة يسقط منها ورقة فالله تعالى يعلم هذه الورقة. تصوروا الآن الأشجار التي تملأ الدنيا، الأشجار ذوات الأوراق الصغيرة والكبيرة، أي ورقة تسقط فالله تعالى عالم بها. طيب وأي ورقة تنبت فهو عالم بها من باب أولى. إذا كانت الأوراق الساقطة الميتة معلومة عند الله عز وجل فالأوراق الناشئة من باب أولى وأحرى. وقول ما تسقط من ورقة في هذه الجملة حرف زائد زائد، أين هو؟ من ورقة، فإن من زائدة في الإعراب لكنها تزيد في المعنى، وهو تأكيد العموم المستفاد من وقوع النكرة في سياق النفي، لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإذا جاءت من زاد هذا التأكيد، زادت توكيدا. ولا حبة في ظلمات الأرض، حبة كبيرة ولا صغيرة؟ ها؟ كبيرة وصغيرة. ولا حبة في ظلمات الأرض إلا يعلمه الله عز وجل. ولننظر في كلمة ظلمات، فإنها جمع تدل على أن للأرض ظلمات، فلنعد هذه الظلمات. ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمة الليل الرحم ما فيه رحم، حبة في ظلمات الأرض، نعم، وفيه أيضا ظلمة القبر، القبر ما فيه حبات، ظلمة البحر، فيه أيضا ظلمة الطين، الحبة تكون تحت الطين، طيب، فيه ظلمة السحاب، خامسا فيه ظلمة المطر، وسادسا ظلمة الغبار، ولا لا؟ هذه ست ظلمات علمناها، وفيه يمكن ظلمات ما نعلمها. تصور أن هناك حبة في قاع البحر مندفنة في الطين فوقها، نعم، وأنك في ليل مظلم ممطر وفيه غبار، طيب، وسحاب. نبدأ من أسفل، ظلمة الطين، ظلمة الماء ماء البحر، ظلمة الليل، ظلمة المطر، ظلمة الغبار، ظلمة السحاب. هذه الظلمات لا تحول بين الله عز وجل وبين هذه الحبة، بل هو سبحانه وتعالى يعلمها ويراها جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض، في عموم يأتي بعد، ولا رطب ولا يابس، وما من شيء إلا وهو إما رطب وإلا يابس، إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وهذا الكتاب إنما كان عن علم من الله عز وجل. طيب، علم الله تعالى بعمل الإنسان موجود في القرآن. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهو يعلم السر والنجوى. السر ما يسره الإنسان في قلبه ويحدث به نفسه، والنجوى ما يناجي به صاحبه. كل هذا معلوم لله عز وجل. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. تستطيع يا ولد تبين لي ما هي؟ تفضل. قف. وش معناه؟ أن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيل. طيب، إلى ما لا نهاية له. استمع، هذا العلم من الله عز وجل، هل سبقه جهل؟ لا. وهل يلحقه نسيان؟ لا. ولهذا لما قال فرعون لموسى ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل لا يجهل ولا ينسى ما كان معلوما، بينما علم البشر مسبوق محفوف بهاتين الآفتين، جهل سابق ونسيان لاحق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أما علم الله عز وجل فهو علم كامل شامل لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. المرتبة الثانية الكتابة. ما معنى الكتابة؟ الكتابة أن تؤمن بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض في 50,000 سنة، كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. الله أكبر، ما أعظم الله. كتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، كل شيء يكون في الوجود أو يكون إلى العدم فإنه مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أكبر، جماد يخاطبه الله فيخاطب الله تعالى بأدب بالغ ثم يمتثل، جماد. والله تعالى يخاطب الجماد والجماد يخاطب الله. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، هذا خطاب. ماذا قالتا؟ قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. طيب، القلم قال له الرب عز وجل اكتب، الأمر هنا مجمل ولا مبين؟ مجمل. ولهذا قال ماذا أكتب؟ فالقلم إذن مستعد للكتابة، لكنه استفصل ما الذي يكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى القلم فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ولم يمتنع ولم يأبى، بل كتب بأمر الله عز وجل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. طيب يا جماعة، هذه الكتابة السابقة هل لها من دليل؟ نعم، دليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الدليل من كتاب الله، استمع إليه، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. يقول هذه جملة معترضة، يقول أرجو منك أن ترفع صوتك لكي يبلغ السامعين. يلا يا راح الميكروفون سل عطيه ودنا. لا طيب، اذا معناه يحتاج زياده سماعه، ما هو احسن. الم تعلم الدليل، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الشاهد من هذا قوله إن ذلك في كتاب، ذلك أي ما في السماء والأرض، في كتاب، إن ذلك على الله يسير. كتابته يسيرها الله عز وجل، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. والذي يقول شيء كن فيكون كل شيء يسير عليه عز وجل. دليل آخر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال أهل العلم والكتابة لها أنواع. النوع الأول الكتابة العامة، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ. والنوع الثاني الكتابة العمورية، الكتابة العمورية نسبة إلى إيش؟ إلى العمر، وهي التي تكون على الإنسان وهو في بطن أمه. فإن الإنسان كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. فهذه 4 أشهر كذا 40 و40 و40 4 أشهر. ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لأن الكتاب الأول هو العمدة. ولكن نحن إذا قرأنا هذا الحديث فإنه لا ينبغي أن ننسى أحاديث أخرى تبشر الإنسان بالخير. صحيح أن هذا الحديث مروع، أن يقول القائل كيف يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع ثم يخذل والعياذ بالله فيعمل بعمل أهل النار. هذا يروع الإنسان وربما يدخل اليأس على القلوب. لكن هناك ولله الحمد نصوص أخرى تفرج عن المؤمن كربته فيما يتعلق بهذا الحديث. استمع إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن هذه بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام بشارة للإنسان أنه إذا عمل بعمل أهل السعادة فهو دليل على أنه كتب من أهل السعادة، فليستبشر. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة، وكان معهم رجل شجاع مقدام لا يدع شاذة ولا فاذلة إلا ركبها، أي أنه لا يترك مجالا للعدو، شجاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن هذا من أهل النار، أعوذ بالله. مع شجاعته وإقدامه فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم، كيف يكون هذا من أهل النار وهو ذلك الرجل الشجاع المقدام؟ فقال رجل من الصحابة: والله لألزمن هذا، معنى ألزمنه ألازمه وأرافقه وأشوف النهاية، فلزمه. فأصاب هذا الرجل الشجاع، أصابه سهم من العدو، فغضب، غضب لأنه شجاع كيف يصيبه السهم، غضب. ثم وضع سيفه على صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره هذا الرجل، فقتل نفسه، قتل نفسه والعياذ بالله في النهاية. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أشهد أنك رسول الله. قال: وماذا؟ قال: إن الرجل الذي قلت لنا إنه من أهل النار فعل كيت وكيت. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. تأمل يا أخي هذا القيد: ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أسأل الله أن يخلص سريرتي وسريرتكم وسرائركم. السريرة لها شأن عظيم في توجيه الإنسان. القلب هو القلب، وهو الموجه للبدن، وهو الأصل. نحن الآن نحرص على أن تكون عباداتنا في الظاهر على حسب المرسوم شرعا. في الصلاة نحرص على أن نرفع اليدين عند التكبير، ونضعها على الصدر، ونسوي الظهر عند الركوع، ونجافي عند السجود، وهكذا نحرص غاية الحرص وبدقة تامة. لكن ما في القلب قد يكون خرابا، قد يكون خرابا ما نعتني به، ما ننظر هذا القلب ما اتجاهه، هل يحمل حقدا على المسلمين، هل يحمل كراهة لبعض ما جاءت به الشريعة، هل يحمل كراهة على قضاء الله عز وجل إذا لم يوافق هواه، ما ندري. قد يكون في القلب عرق خبيث لا يظهر للإنسان، هذا العرق الخبيث في النهاية يطيح بصاحبه حتى يكون من أهل النار، مع أنه فيما يبدو للناس من أهل الجنة. ولهذا أنا أقول لنفسي وأقول لكم: يجب أن نلاحظ القلوب، أن نمحصها، أن نغسلها من درنها، أن نقول في كل لحظة: ما شأن هذا القلب؟ ما اتجاهه؟ ما إخلاصه؟ ما مدى محبته لشريعة الله؟ ما مدى تمشيه مع قضاء الله وقدره؟ قد يكون في قلبك شيء، يعني لو تكره سنة واحدة من الشريعة ربما يؤدي ذلك إلى الردة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فما الذي حصل؟ فأحبط أعمالهم، ولا حبوط للعمل إلا بالردة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد يكره الإنسان مثلا ما جاءت به الشريعة من وجوب رفع الثوب عن الكعبين، ويكره هذا ويفضل أن يكون الثوب نازلا عن الكعبين، وهذا فيما يبدو لكثير من الناس أمر سهل كراهة هذا الشيء، لكن بما أنه كرهه لأنه من شريعة الله فإنه يصبح على خطر عظيم. المهم أن القلب قد يكون فيه عرق خبيث، يتظاهر الإنسان بعمل جوارحه بالصلاح، لكن في القلب هذا العرق الفاسد الذي يطيح به في الهاوية في النهاية. يقول بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. أنتم فاهمين؟ ما جاهدت نفسي